الآن غدا طارق حمدان.
كثيرا ما يتم الخلط بين التدين والتطرف الذي يعد من أبرز التهديدات التي تعاني منها البلدان والمجتمعات العربية. اليوم نسأل عن أسباب هذا الخلط، ولماذا انصح ذلك، ومتى وكيف يتحول التدين إلى تطرف. سيكون معنا العديد من الضيوف. نرحب بضيف الاستوديو الأستاذ محمد العربي الحوات، أستاذ باحث في العلاقات الدولية والاستراتيجية للعالم العربي. نرحب بك أستاذ محمد.
أهلا بيك. أهلا وسهلا.
كما عبر الهاتف سينضم إلينا العديد من الضيوف. إلهام المانع، أستاذة مساعدة في معهد العلوم السياسية في جامعة زيورخ السويسرية. زهية جويرو، أستاذة الدراسات الإسلامية وقضايا الجندر في الجامعة التونسية. وجمال الشلبي، الباحث الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية. أستاذ محمد العربي الحوات، بين التدين والتطرف هناك فرق جدا واسع وجدا كبير. أحيانا يتم الخلط بين المفهومين أيضا. ما هي الحدود الفاصلة بين المتدين والمتطرف مثلا؟
هو باب شاسع بينهما، ولكن المشكل أنك لا تستطيع أن تبين الحدود الفاصلة بين هذا وذاك.
نعم.
الحدود الفاصلة هي تأتي من خلال ثقافة الفرد، من خلال حياته، من خلال عدة أشياء تختلط في رأس هذا الشخص.
نعم.
وأحيانا أيضا عدم معرفة القراءة، قراءة القرآن كما ينبغي. يعني لو مضينا من ناحية الفرد، لأن التطرف هناك تطرف إسلامي، هناك تطرف مسيحي، هناك تطرف يهودي.
نعم.
مش فقط أنه
طبعاً
تطرف
طبعاً.
هو كانوا متطرفين قبلنا.
نعم.
في العهود السحيقة كانت التطرف وجد في المسيحية.
نعم.
فهمتي؟ ولكن جاءت منها كيفية أنه إيقاف هذا التيار التطرفي، لكن كان الدولة كانت قد استعادت قواها.
نعم.
لإيقاف هذا النزيف. بينما التطرف الإسلامي طبعا جاء كما تعلم الإشكالية السياسية، مشكلة أفغانستان، مشكلة انهيار حياة برلين، مشكلة العولمة، مشكلة الخصاصة.
ما علاقة حياة برلين بالتطرف الإسلامي؟
هما كانوا البعض يتصور، وأن حين سقط حياة برلين جاء حائط جديد في المتوسط. إذن يشعر الفرد في البلدان الأفريقية، قول أفريقية لأنه مش فقط تونس أو الجزائر، فكامل أفريقيا، كامل أفريقيا تتصور أن أوروبا أصبحت تريد الانزواء على نفسها، فجعلت من المتوسط حائط برلين جديد. فهمتني؟ فحين أنت لا تريدني أن أكون معك، فأنا أكون ضدك. وحين لا تريدني كذا أنا أتطرف، أنا أنت تمشي 50 خطوة أنا نمشي 1000.
نعم.
فهذه الإشكالية أنه عدم المعرفة، وأيضا طبعا جاءت إشكالية الفقر والحاجة والضيم، الشعور بالضيم، كل هذه الأشياء دخلت في المخيال الناس المتطرفين، وهم كانوا يتصوروا بهالتطرف هذا بيدخلوا الجنة، لكن بهالتطرف هذا دخلوا الجحيم. هذه الإشكالية الكبرى.
أريد أن أنتقل. تنضم إلينا إلهام المانع، أستاذة مساعدة في معهد العلوم السياسية في جامعة زيورخ السويسرية. نرحب بك أستاذة إلهام.
أهلا بك.
اليوم نحاول أن نفهم أو نناقش كيف يتحول ومتى يتحول التدين إلى تطرف. ربما السؤال الذي يجب أن يطرح أيضا، هل المتطرف، وهنا نتحدث عن تطرف الديني والإيديولوجي، هو متدين بالضرورة أم لا؟
سؤال هام جدا. بالطبع مهم جدا أن نفصل. لا يعني التدين أن الإنسان متطرف، هذا مهم جدا. أحب أن أشير أن لدي كتاب نشر باللغتين الإنجليزية والألمانية تحت عنوان عواقب. مش عارفة هل الصوت واضح عندكم؟
عم نسمعك كتير منيح إلهام، تفضلي.
شكرا. عواقب الإسلام الأصولي المتطرف. الإنسان لا يستيقظ يوما ليتحول إلى التطرف. هو هناك سياق، هناك إطار مجتمعي، ولكن أيضا هياكل أيديولوجية تنشر الخطاب الديني المتطرف والأيديولوجية المحرضة عليها، وتجعل هذا الإنسان يتغير. لأن في النهاية المسألة ليست مسألة رؤية دينية فقط، هي رؤية دينية يتم تجييشها من أجل هدف سياسي وفاعل، ولكن هذا الهدف السياسي الفاعل عادة ما يقسم العالم إلى معسكرين، نحن ضد الآخرين، والآخرين يحاولون أن يهدمونا، الآخرين يحاولون أن يأذونا. ومن هذا المنطلق نحن نتحدث عن سياق تدريجي يتم غمس هذا الإنسان في هذه الأيديولوجية. وبطبيعة الحال استعداد هذا الإنسان نفسه، استعداد هذا الإنسان الشخصي النفسي، يجعله أكثر قابلية للتأثر وسريع في التأثر بمثل هذه الأيديولوجية.
إلهام المانع، هل الدين وحده أو هل الإيديولوجية وحدها هي الدافع الرئيسي للتطرف، أم أن هناك عوامل كثيرة قد تكون اجتماعية، ثقافية، أنت قلت سياسية قبل قليل، وأحيانا أيضا اقتصادية؟
هناك انت لو الواحد نظر الى الدراسات التي تتحدث عن هذا الامر، هي تنظر اليها بشكل متشابك اذا صح التعبير. هناك الجانب السياسي. الزميل من قبل تحدث عن انهيار جدار برلين، مع احترامي الشديد انا انظر اليه ضمن سياق، ضمن إطار الحرب الباردة على سبيل المثال. استخدم الدين كسبيل لمواجهة الأفكار الاشتراكية والشيوعية، هذا ساعد على عملية الدفع بأيديولوجية دينية كان الهدف منها مواجهة المعسكر الشيوعي، لكن نتائجها ندفع ثمنها نحن اليوم. لكن هناك أيضا الجانب الأيديولوجي وهو الأهم بالنسبة لي. يعني هناك، يعني الفقر لا يعني قيام الشخص بشكل استعداده للتطرف. لأن هناك على سبيل المثال الكثير من الأقليات التي تعاني من الفقر، رغم ذلك لم نجد أنها تحولت إلى العنف. هذا يعني أن هناك عوامل أخرى تلعب دورا في تطرف هؤلاء الأفراد، وهذه العوامل مرتبطة بالهياكل التي تحدثت عنها، الهياكل الدينية على سبيل المثال. مسجد يروج لفكر ديني متطرف، لكن مع هذا الفكر الديني المتطرف تجد أيضا كبسولات مرتبطة بأيديولوجية سياسية تدعو وتدفع دفعا إلى مواجهة أو رؤية العالم بشكل يبدو هذا العالم هو العدو الذي يجب علينا أن نواجهه. في النهاية
إلهام المانع، نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا زهية جويرو، أستاذة الدراسات الإسلامية وقضايا الجندر في الجامعة التونسية. نرحب بك أستاذة زهية.
مرحبا، أهلا
وسهلا. أهلا بك. سؤال بسيط، يعني من هو المتطرف أو من هي المتطرفة؟ واليوم نناقش موضوع كيف يتحول التدين أو متى يتحول التدين إلى تطرف.
التطرف هو بطبيعة الحال المعنى بدءا من المعنى اللغوي هو الإفراط بصفة عامة، هو الإفراط في الاعتقاد في الشيء، والاعتقاد بأن أو الاقتناع والتسليم بأن كل ما يؤمن به الشخص هو صحيح ولا يمكن أن يناقش أو يمكن أن يعارض أو غير ذلك. بالنسبة إلى الأسباب التي تؤدي إلى التطرف، أنا في الحقيقة يعني عندما ننظر إلى هذه الظاهرة عبر التاريخ نجد أن ظاهرة التطرف الديني بالتحديد ترتبط في غالب الأحيان بالأوضاع المتأزمة، في وضعيات الأزمات سواء كانت خاصة الأزمات التي يتداخل فيها الأزمات العامة التي يتداخل فيها السياسي بالاجتماعي والاقتصادي، هناك حالة عامة من اللجوء إلى الغيبيات، وهذا اللجوء إلى الغيبيات يصبح بما أنه ينظر إليه على أنه ملجأ ومهرب ومخرج من حالة الأزمة، فإن ردود الأفعال تجاه الأزمة تكون بالمبالغة في اللجوء إلى الغيبيات والتمسك اللا معقول بها. ولكن إضافة إلى وضعيات الأزمات يمكن أن نلاحظ وضعا طارئا في العصر الحديث لا محالة، ربما لأنه كان أمر التمييز بين الدين والسياسة يعني غير 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 واضح في العصور القديمة، ولكن مع ظهور مع بداية العصور الحديثة وعندما استقر الفكر الذي يميز بين مجال الدين باعتباره مجال الخصوصي والسياسة باعتبارها مجال العمومي. في العصر الحديث كلما دخل الدين أو أقحم في الدين العامل السياسي والإيديولوجي نشأ التطرف، فالتطرف إذن هو قرين إدماج السياسي والإيديولوجي فيما هو ديني.
زهية جويرو، نتمنى أن تبقي معنا، تصلنا العديد من الرسائل على الواتساب. إيهاب من فلسطين يقول الغرب يتعامل مع كل من يتمسك بدينه أنه متطرف. أما محمد من الأردن يقول التطرف والتشدد صنعة غربية دخلت إلينا واقتحمت عقولنا. جنان أيضا من الأردن تقول في 10 سنوات الأخيرة التطرف والتشدد زاد بشكل كبير في العالم العربي، وإن سألنا لماذا نستطيع أن نأخذ الإجابات من الحكومات. معتز من البحرين يقول السبب الرئيسي لحالة التطرف إن وجدت في العالم العربي هو غياب الديمقراطية والحريات بشكل عام. أريد أن أنتقل إلى الأستاذ جمال الشلبي، باحث أكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية. نرحب بك أستاذ جمال.
مساء الخير لك ولجميع المستمعين ولجميع الضيوف الكرام في الاستوديو.
أهلا بك جمال شلبي. يعني مسألة التطرف الديني في السنوات الأخيرة، خلينا نقول في العقدين الأخيرين، عانت منها الكثير من البلدان العربية، عانت منها الكثير من المجتمعات العربية ولا تزال تعاني أيضا. كيف أثر التطرف الديني على الحياة في البلدان العربية بشكل عام؟
يعني التطرف الديني هو سرطان كبير بدأ يضرب كل مناحي الحياة في العالم العربي وخاصة السياسي والاقتصادي. هناك في شعور بالغربة لدى المواطن العربي، هناك رغبة في الخروج من هذا العالم المتشدد، هناك في شعور بأن الدين ليس هو الدين الذي تعلمه منذ كان صغيرا، هناك شعور بأن الاقتصاديات في لحظة ما تستطيع أن تذهب إلى النار وإلى الهباء وإلى المجهول. إذن هي حالة قلق نفسي على مستوى الفرد، على مستوى الاجتماعي وعلى مستوى الدولة. ولكن من الذي صنع كل ذلك؟ أنا أحمل أن الأسباب بشكل عام إلى الدول.
نعم.
لأن الدول أصبحت هي تنفذ استراتيجيات غربية من أجل مواجهة ما كان يسمى آنذاك بالخطر الأحمر والخطر الشيوعي. فمن
نعم.
الذي أرسل أبناءنا الشباب إلى أفغانستان؟ من الذي مولهم؟ من الذي غذاهم فكريا؟ أليست مساجد الدولة ومساجد ما يسمى وزارات الثقافة وزارات الأوقاف
نعم.
التي يدفع لها من جيوب المواطنين؟ إذن هي كانت وسيلة لضرب اليسار من عبر اليمين، وسيلة لضرب الدول التقدمية عبر ما يسمى الدول التقليدية، وسيلة لإضعاف العالم العربي وإبقائه تحت سيطرة وهيمنة واستراتيجيات الغرب. وهذا كله برأيي. وهذا كله برأيي قد يفيد بشكل أو بآخر إبقاء العالم العربي حالة ترخل، الدول تنتقل من حالة الضعف إلى حالة الفشاشة والفشل، وهذا كله لصالح دولة إسرائيل التي نعتقد بأنها عدوتنا اللدودة منذ أبد بعيد. إذا نظرت بشكل عام أقول بأنه وبكلمة واحدة أن إسرائيل مستفيدة من حالة التطرف الموجودة في العالم العربي والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا ومن عاداتنا ومن تقاليدنا ومن أسلوب الحياة الذي نعيشه يوميا.
نعم أستاذ جمال الشلبي، هناك من يقول يعني لماذا لوم الغرب دائما؟ المشكلة لدينا، المشكلة في البلدان العربية. هناك من يقول إن العالم العربي شهد التطرف في العصر الحديث بسيطرة ربما أو بانتشار الإيديولوجيا والفكر الوهابي الذي خرج من المملكة العربية السعودية. هناك من يقول إن العرب اليوم هم بحاجة إلى إجابة ومناقشة هذه الأسئلة المهمة وفتح الحوار حولها بدلا من لوم الغرب دائما. ما رأيك
يا سيدي؟ أنا مع أنه أن نبعد قضية المؤامرة وقضية الاسترجاعات الغربية ربما إلى حين، ولكن عندما ترى الواقع تجد بأن الدول ما تسمى التقليدية كانت مدعومة وبشكل مباشر من الدول الغربية، وهي تدرك وهي تعلم بأنها تنتهك حقوق الإنسان، وهي تدرك بأنها تنشر الأفكار الوهابية والأفكار المتطرفة. إذن كانت هناك في نية، كانت هناك في وعي وإدراك بما تقوم به هذه الدول. وعلى كل حال أنا مع إعادة النظر في تاريخنا أولا، لأنه كذلك نحن نتخذها بشكل أو بآخر، لست أنا ولكن المتطرفون في العالم العربي الذين يتكئون على التاريخ ليجدوا الكثير من الحجج والبراهين التي تدعم مواقفهم. هذه نقطة. النقطة الثانية، يبدو لي أنه حالة غياب الحريات والديمقراطيات في العالم العربي دفعت الكثير من الشباب الذين لا يجدون قوت يومهم والذين لا يجدون رؤية للمستقبل حالة من الردة إلى السلف الصالح أو إلى الماضي أو إلى إيجاد خلافة إسلامية تعيد لهم الكرامة وتعيد لهم المستقبل.
وكأنك بتقول اليأس يخلق التطرف أيضا.
بالتأكيد.
نعم.
أنا عندما أرى الشاب، أنا أدرس في الجامعة وبالمناسبة أنا أمامها الآن في هذه اللحظة وأنا أخاطبكم أمام طلبة أدرسهم اتصال دولي، فعندما قلتم بأنكم ستتصلون بي من مونتي كارلو في باريس قلت لهم إذا سنعمل هذا على أنه تدريب عملي لكي تسمعوا ماذا يقول الزملاء الآخرين وتسمعوا آرائي وتروا كيف تستطيع إذاعة فرنسية تنطق باللغة العربية تستطيع أن تنتقد وتستطيع أن تحلل الواقع العربي وأن تحاول أن تجد حلول. إذن الحلول مطروحة، ولكن نريد أن يدق الجرس، نريد أن نعرف من يدق الجرس ويبحث عن الحلول ويضع يده على الجروح أو على الوضع.
نعم. نوجه التحية لك وللطلاب أستاذ جمال الشلبي. أريد أن أعود إلى محمد الحوات ضيف الاستوديو. أستاذ محمد الحوات، بمداخلة ضيوفنا إلهام المانع، زهية جويرو، جمال الشلبي، لم تتوقف من هز رأسك، خبرنا ما تعليقك على كل ما جاء
بيننا جميعا. هناك عدة الأشياء اللي تجعلنا في نفس المسار، لأن كلنا ضد هالتيار هذا. لأن المتطرف يتصور نفسه أنه هو الخير والآخر هو الشر، ثم يتصور أن الإسلام هو الحل. ولا يعرف ما معنى الإسلام. هذا الشخص لا يعرف بالضبط ما معنى الإسلام، ما هو ما جاء به الإسلام. لأنه لم يقرأ القرآن ولم يقرأ الكتب التي تعطيه
ولكن
بالفعل
يعني ولكن في السنوات الماضية هناك العديد من يعني المتطرفين للستارز يعني المشاهير المتطرفين هم يعني ما فينا نقول جاهل ولكن هم درسوا ودخلوا جامعات
هؤلاء الناس هم تجار هم تجار الدين هم جاءوا ليتجروا في الدين أنه يأتي معناها على أساس أنه سيقيم يقوم ويقيم ولكن هو جاء للبحيم كما يقول يعني هو يريد الثراء من خلال الدين الدين بالنسبة له مطية للوصول إلى هذه
للوصول إلى
الكبرى.
ماذا في مخيلة المتطرف على سبيل المثال يعني خليني أضرب مثال اليوم
مش المتطرف يعني هذا الدعاة أنت تكلمت على الدعاة الدعاة اللي أعطوا للشباب هذا ما أعطوهم فكرة غالطة على الدين الإسلامي.
اليوم صبح اليوم المحكمة الفرنسية أصدرت أمرا بطرد إمام من إحدى دول المغرب العربي ولد في فرنسا وعاش في فرنسا وهو فرنسي أيضا يحمل جنسية مزدوجة فرنسية وأيضا من إحدى دول المغرب العربي بسبب ما وصف تم طرده بوصف بسبب ما وصف بخطاب كراهية في حق قيم الجمهورية والعلمانية والمساواة بين النساء والرجال. وفي الفترة الأخيرة نسمع كثيرا عن حالة طرد أيضا وتوقيف.
طبعا حين يأتي إمام غير متكون هذا هو تكوين الأئمة على الطريقة الفرنسية وعلى الطريقة الحضارية لأن هناك أئمة يا أخي لا أدري من أين يأتون بالأفكار في أفكار جهنمية ولا أدري كيف يقول لك البحر مالح لأن شو اسمه الحوت بكى لمقتل الحسين يا أخي هذا يا أخي هذا ولا مزاح معكش
اسمح لي أستاذ محمد العربي أنا أعود إلى إلهام المانع الأستاذة المساعدة في معهد العلوم السياسية في جامعة زيورخ. هل تعتقدين أستاذ إلهام أن المشكلة في الخطاب الديني المسيطر في البلدان العربية والإسلامية بشكل عام؟
بشكل خطاب ديني لكنه لا يأتي من فراغ. يعني أنا مدركة أنه ما أتحدث عنه يبدو لي أمر أساس جدا لكن دعني أقول أن الإسلام كما القرآن هو ما نسمع منه. يعني القرآن هناك فيه يعني هناك كيف أسميه هناك إسلام مدني وهناك إسلام مكي. المشكلة تحديدا حاليا أن الإسلام المديني الخاص بالمدينة يبتلي هو الأساس الذي يتم بناء عليه خطاب متطرف ومنتزج بأيديولوجية سياسية. هذه هي المشكلة تحديدا. والمشكلة أيضا أن المؤسسات التقليدية المتواجدة حاليا تبتلي كما لو أنها لا زالت متجمدة في قوقعة من التاريخ قوقعة زمنية لا ترغب في الخروج منها. كل محاولات التجديد التي يتم الحديث عنها لا تزيد عن محاولات تجميل لا تدخل إلى الجوهر. يعني الجذور مشكلة متأصلة لدينا كديانة ننتمي إليها لكن المشكلة أن من يستخدم هذا الخطاب هدفه القوة هدفه بناء منظومة سياسية دينية تعود إلى قرون لا علاقة لها بواقعنا الآن. نحن إلى يومنا هذا لازلنا نعاني من أيديولوجيات وليست إسلامية فقط يعني أؤكد عليك أيديولوجيات ترفض الاعتراف أن هناك دول لها حدود داخل منطقتنا إلى يومنا هذا والأيديولوجية الإسلامية الأصولية تدفع أيضا في هذا الاتجاه. والمشكلة إلى يومنا هذا أننا لم نصل إلى مرحلة ندرك فيها أن ما يحدث هذه المشكلة تخصنا نحن كمنتمين إلى هذه المنطقة، أبناءنا بناتنا هم مستقبلهم، هو الذي مستقبلهم هو الذي سيعاني. كل هذا يدفع بحركة، لابد لنا من البحث عن حركة. حركة دينية تجديدية، دول تحترم معنى كلمة دولة وتسعى إلى بناء مستقبل لأبنائها وبناتها، وأيضا تسعى أيضا لابد لنا من مجتمع مدني يستطيع أن يواجه المؤسسات الدينية القائمة حاليا.
إلهام المنع، نعم اسمح لي، تصلنا الكثير من الرسائل والوقت يداهمنا. نجية تقول: التطرف أساسه الكراهية، كراهية الآخر حينما لا يكون نسخة مكررة من أفكاره وتزمته وقصر نظره، معتبرا نفسه المستحق الوحيد للجنة مع معاقبة للباقين في الجحيم. أما أحمد من القاهرة يقول: أشدد على نقطة غياب الديمقراطية والحريات، وأيضا ما تفضل به الأستاذ جمال حول اليأس. اليأس هو أكبر صانع للتطرف. أريد أن أعود إلى زهية جويرو، أستاذة الدراسات الإسلامية وقضايا الجندر في الجامعة التونسية. أستاذة زهية جويرو، ما الذي يمنع من حركات تجديد فاعلة في البلدان العربية فيما يتعلق بالدين بشكل عام؟
هناك سبب أساسي لإعادة إنتاج التطرف، إضافة إلى الأسباب التي ذكرها المتدخلون قبلي وأنا أوافق عليها. هناك سبب آخر هو النظام التعليمي. النظام التعليمي ظل يعيد إنتاج المعرفة الدينية نفسها المكرورة منذ قرون، ويستعمل نفس الأساليب التلقينية في التعامل مع التعليم الديني. إذن بالضرورة أن ينتج هذا التعليم نفس التصورات ونفس المواقف ونفس الرؤية إلى آخره. فنحن لذلك نحتاج حقيقة إلى إعادة النظر بشكل جذري في التعليم الديني، وإدراج علوم الأديان بدل التعليم التربية الدينية أو التربية الإسلامية التي نقدمها لأطفالنا ولشبابنا. نحن نحتاج إلى أن تعرف الأجيال الجديدة، إلى أن تتعرف إلى الدين من زوايا نظر جديدة علمية على الأقل، أو فيها حد أدنى من العلمية والموضوعية. ثم إضافة إلى المنظومة التعليمية التي التعليم الديني خاصة الذي يجب أن يعاد فيه النظر بشكل جذري، أيضا في مستوى الفكر. يعني هناك في كثير من البلدان العربية معرفة دينية، وخاصة في المستوى الجامعي الأكاديمي هناك معرفة دينية جديدة بصدد الإنتاج. هناك فكر جديد يعيد التفكير بشكل نقدي وبشكل عقلاني في كل ما له صلة بالموضوع الديني، ولكن هذا الفكر يظل مصادرا في كثير من الأحيان، أو يظل حديث المؤسسات المختصة العلمية والأكاديمية، ولم يصل بعد إلى عموم الناس. وأنا في هذا الصدد أحمل جزءا من المسؤولية إلى النخبة التي لم تعرف كيف تتواصل مع عموم الناس وكيف توصل هذه المعرفة الجديدة إليها.
اسمحي لي أستاذ محمد العربي الحوات، هل نحن بحاجة إلى إعادة قراءة القرآن؟
طبعا نحن بحاجة أكيدة لإعادة قراءة القرآن اليوم بمنظار جديد، بمنظار يعطي حرية القول وحرية العمل وحرية الرأي، إعمال الرأي. احنا نعود إلى 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 المعتزلة، كيف معناها كانوا يعني إعمال الرأي والنقد الذاتي. يعني يا أخي لابد أن نرجع أيضا في القرآن، ثم 14 محرم. ليش الناس هذو ما يجيبوا لك مش 14 ملتيبليه ب 14؟ يعني بعدد مهول من المحرمات. ولكن محرم عليك وله عليه هو له الحق. هذه الإشكالية أنه المكيال بمكيالين، فالشخص هذا هو يقتل ولا يقتل، يعني هو يحرم ولا يحرم على نفسه.
نعم.
في كل هذه الأشياء طبعا التطرف هو شعور وجودي ذات، هو معناه الإنسان هذا مريض.
نعم.
هذا موش معناها إنسان يعني صحيا غير متوازن.
طيب أستاذ جمال الشلبي الباحث الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية، تحدثت زهية جويرو قبل قليل عن دراسات جادة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني وتجديد الفكر الديني بشكل عام، وقالت أن هذه الدراسات لا تصل إلى الجامعات ولا تصل إلى يعني صانعي القرار. وقبل قليل الأستاذ محمد العربي الحوات أشار إلى ضرورة إعادة قراءة القرآن وإعادة التفكير بكل الخطاب الديني. لماذا هذه الأشياء ربما لا توجد على الساحة العربية؟ هل تخشى الحكومات من المس بالصورة العامة للدين أو الصورة المتداولة أو المتعارف عليها؟
يا سيدي، معظم أنظمتنا العربية هي قائمة على الشرعية الدينية بشكل أو بآخر، ومنصوص على ذلك في الدساتير. فللأسف الشديد أنه الدين أصبح مقية، وأنا أعتقد أن الدين منذ التاريخ وإلى الآن سيبقى أداة من أدوات الفعل السياسي، والأنظمة العربية تدرك بأنها غير قادرة على أن تحل المشاكل اليومية المتعلقة برغيف الخبز والمتعلقة بحبة الدواء والمتعلقة بمقعد دراسي سواء بالمدرسة أو الجامعة. إذن ما هو الحل؟ الحل هو أن تترك هؤلاء الشعوب أو هؤلاء المواطنون أن يسبحوا في عملية الدين من أجل أن ينسوا وأن يشعروا أن ما يحدث اليوم هو ليس المهم، المهم القادم من الأيام تحت القبر، وأن كل ما ينقصنا الآن في الأرض نستطيع أن نعوضه في السماء.
نعم.
فبالتالي لا أريد أن أكرر مقولة ماركس الدين أفيون الشعوب، ولكن للأسف الشديد أرى بعض الأنظمة العربية تتفاعل مع الدين وكأنه وسيلة إلهاء، وسيلة جرعات من النسيان، جرعات من إعطاء الأمل غير الحقيقي لكي من خلال الدين، وهذا أعتقد أكبر تهديد حقيقي للدين، لأن الدين ليس كذلك. أنا أتفق مع الزميل في الاستوديو عندما أرى القرآن إن ولو شاء ربكم يجعلكم أمة واحدة.
نعم.
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أعتقد هناك في ترسانة فكرية تدعو إلى التسامح والحوار وتدعو إلى إعطاء روح للدين يجعل الإنسان ويجعل المؤمن ينظر إلى الآخر وينظر إلى الكون بطريقة أكثر إنسانية وأكثر ربما جدية وأكثر استقرارا سواء على المستوى النفسي أو على المستوى الاجتماعي. لذلك أنا أحمل مرة أخرى الدول التي الآن بدأت تستخدم هذه الورقة من أجل إخفاء نقاط الضعف عند هذه نقطة. النقطة الثانية، التعليم مهم. أنا أعرف أن الغرب بدأ أيضا من خلال ما يسمى مراكز الوطنية لتعديل المناهج، وللأسف الشديد أنهم يمسحوا مثلا إسرائيل أو يمسحوا بعض أنا لست مع هذا الاتجاه. أنا مع أن تطرح الآية ويفكر بها من أكثر من جانب ونعرف المغزى.
لا.
ولكن لا أريد أن أبقى أثير التفكير المتعلق بالحرب والصراع.
لا.
في حين أن الإسلام يدعو إلى المحبة، يدعو إلى التعاون، يدعو إلى الاعتراف بالآخر، وهذا موجود. وأنا هنا أطالب المثقفين أن يذهبوا إلى جذور القرآن ويعيد قراءته مرة أخرى ليخرجوا منه
دكتور
أفضل تفسير ممكن من هذا القرآن العظيم.
دكتور جمال الشلبي الباحث الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية، شكرا جزيلا لك. بنفس دقيقة أستاذ العربي الحوات، كيف يمكن مواجهة التطرف؟
مواجهة التطرف طبعا بالتربية، بالأخلاق، الأخلاق إنما هي الأساس.
لا.
ثم أيضا الدين هو علاقة الفرد بربه.
لا.
فقط، وليست هناك بينك وبين ربي وناس آخرين يقربونك أو يبعدونك.
إذن الدين هو العلاقة مع الله.
العلاقة مع الله.
وهذه أغنية لله يعني سنختتم بها أيضا. أريد أن أوجه التحية لكل الأصوات التي كانت معنا. تحية لك أستاذ محمد العربي الحواطي، أستاذ باحث في العلاقات الدولية والاستراتيجية، إلهام المانع أستاذة مساعدة بمعهد العلوم السياسية في جامعة زيورخ، وزهية جويرو أستاذة الدراسات الإسلامية وقضايا الجندر في الجامعة التونسية، وطبعا الأستاذ جمال الشلبي الباحث الأكاديمي، وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية. سنترككم مع يا رب هذه أغنية لمالومة تأخذنا إلى نشرة الأخبار. نودعكم على هذه الأنغام. نشكر أبدل من هندسة الصوت، راجحة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونت كارلو الدولية. يا رب
كامل الشكر.
أغفر أذامي يا رب.